بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه. الحديث عند مسلم فقط وليس في البخاري. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح: وبلفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. وجواب القسم: إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فلا أقسم. فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. لا أقسم أي ليس كما يقول الكفار، أقسم على ذلك مواقع النجوم. وقال ابن جرير: قال أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم أي فليس الأمر كما تقولون. ثم استؤنف القسم بعد فقيل: أقسم بمواقع النجوم. واضح؟ وهذا التخريج يأتي معك في جميع الآيات، آيات القسم المسبوقة بلا النافية: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، يعني ليس كما يقول الكفار، أقسم بكذا. قال: فقيل أقسم مواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، يعني نجوم القرآن يعني نزل منجما أي مفرقا. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء، لا أقسم مواقع النجوم. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، نسخة مساقطها. واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، يعني علاقة بين النجوم وبين القرآن، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية المشاهدة بالعيان بالعين، والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في أقسام القرآن. وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير: أي وإن هذا الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله: إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي إنه وحي وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: فوصفه بما يقتضي حسنه كثرة خيره ومنافعه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته. فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه، ووصف به عرشه من أسماء الله الكريم من صفاته أيضا كرم، ووصف كلامه إنه لقرآن كريم، وصف عرشه رب العرش الكريم، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن، قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن يحمد كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. كلام مقيم أيضا
على هذا القول بعضهم رمضان كريم ما في شيء.
نعم الصحيح أنه ما في شيء في كلمة رمضان كريم، بعض العلماء ينتقد هذا الله باعتبار أن الشهر لا يوصف بالكرم إنما يحصل الكرم فيه، والصحيح أنه غير منتقد، صحيح أنه جائز أن يقال رمضان كريم على نحو هذه المعاني المذكورة. وقوله في كتاب مكنون أي في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، يعني هذا الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرئيس. والأثر من طريق العوفيين ضعيف. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه، يعني أن المراد لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. الآية في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون، إخبار بأنه لا يمسه إلا المطهرون.
والحديث يا شيخ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، هل الحديث؟
الحديث مرسل، لكن ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يعني متلقى بالقبول، وذكروا له شواهد عضده بها بعضه، وإلا في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم الرايح إرساله لا يمسه إلا المطهرون الذي فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والقول بصحته وجهه بعض أهل العلم على أن المراد بذلك لا يمكن من القرآن إلا المسلمون، يعني حملوه على حديث لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يسافر القرآن إلى أرض العجم، حمله على هذا بعضهم، واستدل به آخرون على أن القرآن لا يمسه محدث. قال: وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. كل هذه الأقوال محتملة، ويمكن أن تحمل الآية على هذه العمومات، لكن القول الأول أقوى: ما يبسو إلا ظهر الملائكة. ما هو لا يجد طعمه إلا من آمن به، قال ابن كثير ذكر هذا القول عن الفراء وليس عن البخاري، وهذا الأثر ليس موجودا في البخاري. طيب، والفراء من أئمة اللغة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف.
هذا قول كثير من أهل العلم.
واحتجوا على ذلك ما رواه مالك الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. يعني الإمام الألباني ذكره طرق في الإرواء، وقال في ضمن البحث: والنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما قد احتج به إمام أهل السنة مجد محمد. كثير من العلم على الحكم بأنه مرسل، هو مرسل. إيش قال الشيخ هنا؟
والسلام ذكر ابن تلقوه وقوه كتب الطرق في الحديث لا بأس به بالاحتجاج به، قد جاءت له إن شاء الله.
قال: وقوله تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم رحمه الله: نظيره، ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. هذا قول في توجيه الآية أنها نزلت بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، المراد تنزيل أمر الله سبحانه وتعالى بها. وهناك أيضا قول آخر يعني أيضا أن منها هنا على بابها الابتداء الغاية للابتداء يعني، وعبر بالنزول لأن نزول الأنعام يعني الله عز وجل يخلقها بما يخلق من يعني بما يحصل، جعل الله عز وجل سبب خلقها هو وقوع الذكر على الأنثى منها، فتنزل النطفة من صلب الذكر إلى رحم الأنثى، وهذا نزول. قال هذا بعض العلم يعني نزول الأنعام من أصلاب الفحول، هذا قول. وبعضهم قال الآية ليس فيها تقييد من أين نزل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم، حكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق. تفصيل هذا الاستدلال مر معنا في شرح العقيدة الطحاوية، الاستدلال على رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بكون الله سبحانه رب العالمين، فإنه لو كان كاذبا في دعواه النبوة لما نصره رب العالمين، ولما خذل أعداءه، ولما مكنه. هناك كلام طويل حول هذا يراجع من شرح أبي العز على عقيدة الطحاوية، أصله كلام شيخ الإسلام تيمة بن القيم. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال من المعجزات والخوارق، وإن كانت دلالته أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله: في هذا الحديث أنتم مدهنون. قال مجاهد: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم رحمه الله: ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به أو يطرق به. ويعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة. الحق الذي بعث الله به نبيا. وقائد الفلاح وطريق النجاة سبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة في القرآن، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل، يعني من باب درء المفسدة، درء المفاسد مقدم على أجل المصالح من هذا الباب. وأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله تعالى أعلم.